فقولي كن إذا كنت.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يعدم فلسطينيا في باب العمود بالقدس، وإصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية الطعن. هنية، لن يرى جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة في غزة النور إلا بتحرير أسرانا وعدم المساس بهم. الفلسطينيون يشيعون جثمان شهيد الفتى محمد حريز مطر في دير أبو مشعل بعد ساعات من تسلم جثمانه. ومن التفاصيل ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أعدمت قوات الاحتلال مساء السبت شابا بعد أن أطلقت النار عليه من مسافة صفر بمنطقة باب العمود في مدينة القدس المحتلة. وقال مراسلنا إن الشاب محمد شوكة محمد سليمة من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية استشهد بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليه من مسافة صفر بعد إصابته وأبقته على الأرض دون السماح بإسعافه قرب دوار المصرارة في منطقة باب العمود. وعقب إطلاق النار انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في منطقة باب العمود والبلدة القديمة من القدس، وأطلقت قنابل الصوت واعتدت على المواطنين المتواجدين في محيط المنطقة، واعتقلت عددا من الشبان وأغلقت أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة. وعن إعدام الاحتلال للشاب محمد سليمة في القدس، وأفنى الزميل أحمد فتحي بالرسالة الصوتية التالية.
مساء هذا اليوم قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار نحو الشاب محمد شوكة سليمة في منطقة باب العمود تحديدا في مدينة القدس المحتلة، مما أدى إلى ارتقائه شهيدا وهو من مدينة سلفيسية. ما حصل بأن قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار بشكل كثيف نحو جثمان الشهيد محمد وهو مستلق على الأرض، وهذا ما أثار ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي حيث يراه الناس بأنه عملية إعدام لهذا الشاب، حيث كان ملقى على الأرض وتم إطلاق النار عليه بشكل مباشر. تم إطلاق ما يقارب 8 رصاصات على جسد الشهيد محمد. كان محمد قبل ذلك قد نفذ عملية الطعن لمستوطن، هذا المستوطن أصيب بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفيات الصهيونية. هذا الحدث كان بالقرب من منطقة باب العمود والتي يعني قام الاحتلال بإغلاقها لبعض الوقت بعد هذه العملية، وقام بمنع أو بالمضايقة على الناس، قام بإطلاق القنابل الغازية والصوتية نحو الناس، وقام بالتضييق عليهم وفض تواجدهم بالقرب من درج باب العمود. إضافة إلى ذلك قام الاحتلال لبعض من الوقت بإغلاق بوابات المسجد الأقصى المبارك، فيما تم الاعتداء على بعض الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون بالقرب من منطقة باب العمود في شوارع البلدة القديمة.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن قضية الأسرى كانت وستبقى على رأس أولويات الحركة، لافتاً إلى أن حركته نفذت أول عملية أسر جنود قبل مرور عام واحد على انطلاقتها. تصريحات هنية جاءت خلال ورشة عمل بعنوان الأسرى والجرحى والشهداء تضحية وفداء ضمن أعمال مؤتمر رواد القدس يحملون سيفها والمنعقد في مدينة إسطنبول. وأكد هنية أن كتائب القسام تأسر 4 من جنود الاحتلال، اعتقل 2 منهم خلال عدوان عام 2014 وآخران بعد العدوان، منوها إلى أن هؤلاء الأسرى لن يروا الشمس إلا بعد أن يرى أسرانا شمس الحرية. وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أن طريق التحرير والوصول إلى الأقصى وكل فلسطين لا يمر إلا عبر فوهات البنادق.
عندنا 4 من الأسرى في داخل قطاع غزة في جعبة وقبضة القسام. هؤلاء 4، 2 منهم أسروا خلال العدوان على غزة 2014 و2 بعد 2014. لن يروا الشمس، لن يرى هؤلاء الشمس مطلقا إلا إذا تنعم أسرانا بشمس الحرية.
وعن تصريحات هنية حيال أسرى الاحتلال في غزة، يقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف:
أعتقد أن ما تحدث به السيد إسماعيل هنية رئيس حركة حماس يحمل كل الوضوح حول أن هناك 4 أسرى صهاينة لدى حماس ولدى كتائب القسام. هؤلاء بات واضحا من خلال حديث إسماعيل هنية وهو الأعلم بأن هؤلاء أحياء، ولكن الصورة التي هم عليها لا أحد يعلمها إلا كتائب القسام. وعندما يؤكد بأن هؤلاء الأسرى لن يروا النور إلا إذا رأى المجاهدون الأسرى في سجون الاحتلال النور، هذا يؤكد على ما أكدت عليه كتائب القسام منذ اللحظات الأولى التي تم فيها أسر الجنود. وهذه مسألة مبدئية لدى حركة حماس، أعتقد أنها لا زالت مصرة ومصممة وفقا للحديث الذي تحدث به السيد إسماعيل هنية. الأسرى يقابلهم أسرى، هذه قضية رفعت منذ البداية، لا يمكن لهؤلاء الأسرى أن يروا النور، كما أكد أيضا إسماعيل هنية ما لم يراه أسرانا. وأعتقد أن هذه مسألة لا تحتاج إلى مقايضة، ومن يقايض هو يضيع الوقت. ليس إلا هناك إصرار، هناك توضيح، هناك مبدأ ثابت لدى حركة حماس وكتاب القسام بأن هؤلاء الأسرى هم أسرى لديها، وأن الإفراج عنهم لابد أن يسبقه الإفراج عن الأسرى الذين تحددهم حركة حماس بالصورة والشكل والعدد الذي تريد. حتى هذه اللحظة قضية الأسرى تراوح مكانها لأن الاحتلال متعنت. وأعتقد أن تصريح هنية بأن هؤلاء لازالوا أحياء هو تأكيد وتكذيب للرواية الصهيونية التي أكدت للرأي العام الصهيوني بأنهم جثث. وأعتقد أن المسألة باتت الآن واضحة. إما أن يتحرك الشارع الصهيوني للضغط على قيادته لكي يتم التفاوض حول هذه الصفقة، أو سيلاقوا هؤلاء مصير ما لقاه أردان في لبنان.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم العاشر بعد المئة ضد اعتقاله الإداري وهو بوضع صحي خطير. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أبو هواش من بلدة دورا جنوب الخليل في 27 من تشرين الأول أكتوبر العام الماضي، وحولته إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر. شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله ظهر السبت جثمان الفتى محمد مطر الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال العرى على أراضي قريته دير أبو مشعل شمال غرب رام الله عقب احتجاز دام أكثر من عام. وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الفتى في دير أبو مشعل لأداء صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر قبل أن يوار الثرى في مقبرة القرية، وسط دعوات لمقاومة الاحتلال وإجراءاته التعسفية بحق أبناء شعبنا. وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت مساء يوم أمس جثمان الشهيد مطر على حاجز عالين العسكري غرب رام الله. الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي.
بعد 15 شهرا من الاحتجاز يعود الجثمان ليوار الثرى بالقرب من العائلة والأهل في قرية دير أبو مشعل شمال مدينة رام الله. شيع مئات الفلسطينيين ظهر السبت جثمان الشهيد الفتى محمد ضامر مطر والذي كان قد ارتقى في شهر آب من العام الماضي، حيث احتجز الاحتلال جثمانه خلال هذه الشهور قبل أن يسلمه لذويه عصر يوم الجمعة.
الحمد لله أكرمني أنه شهيد، أنا أبكي أم شهيد. الحمد لله الحمد لله، وبقول الله يفرجها على جميع اللي جثمينهم محتجزة في ثلاجات الاحتلال لإمياتهم، يطمنن عليهم يكرمنهم زي ما أكرمت ابني. الحمد لله.
الاحتلال يحتجز في ثلاجاته حتى هذه اللحظة قرابة 90 شهيدا، سياسة يسعى من خلفها الاحتلال لمعاقبة عائلات الشهداء، كما يظن بأنه قد يؤثر بهذه السياسة على المقاومين الذين يتقدمون لمواجهته، سياسة ازدادت منذ عام 2015 إبان انطلاق انتفاضة القدس.
إن الاحتلال الإسرائيلي بهذه الجرائم المتعددة والمتكررة ضد أبناء شعبنا وعلى رأسها جريمة احتجاز جثمين الشهداء هي جريمة نقراء مرفوضة شرعا وضمن القوانين الإنسانية والدولية، وهي جريمة يتميز بها الاحتلال على مدى التاريخ.
تكريم الشهيد واستقباله هو مؤشر أن خطوة الاحتلال الإجرامية بالتنكيل بالشهداء وعائلاتهم وأسرهم لن تكسر لا معنوياتهم ولا تكسر إصرارهم على مواجهة الاحتلال.
يعود محمد إلى مقبرة دير أبو مشعل ليوار الثرى، فيما تنتظر القرية 3 شهداء ما زالوا محتجزين، شهداء تقدموا في القدس يوما فكانوا عنوانا للمقاومة والبطولة.
وعن تشييع الشهيد الفتى محمد مطر بعد احتجاز جثمانه من قبل الاحتلال لأكثر من عام، يقول منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة عصام بكر.
ما يجري هو في الحقيقة جريمة مركبة تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن إمعانها في سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد بأن استمرار احتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام أو في الثلاجات هو يمثل يعني سلوك فظ فاشي لدولة الاحتلال تحاول من خلاله معاقبة الضحية مرتين، مرة بالاستشهاد وعملية الإعدام الميداني كما تجري العادة دائما بعمليات القتل على الحواجز وفي الشوارع وفي المركبات أو غيرها، ومرة بمعاقبة ذوي الشهيد بمنع إمكانية تشييع جثمان ابنها من خلال استمرار الاحتجاز في ثلاجات لا تليق بالكرامة الدينية ولا الكرامة الإنسانية ولا وفق الشعائر التي تنص على أهمية تشييع جثمان الشهيد بما ينبغي وكما ينبغي لها وفق الأعراف والشعائر الدينية، وأن يكون له قبر يتم زيارته وتقرأ الفاتحة على روحه ويكون معروف مكان جثمانه ويعني كيف يوارى الثرى. بالتالي استمرار هذه الجريمة هو سلوك صلف تعودنا عليه من دولة الاحتلال، لكن أعتقد أنه لن يثني شعبنا عن مواصلة الضرب وطريق الكفاح حتى النصر وحتى الحرية.
شن جيش الاحتلال صباح السبت حملة اعتقالات واسعة في بلدة صوريف شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وطالت الحملة أكثر من 24 مواطنا معظمهم أسرى محررون، منهم النائب سمير القاضي والشيخ مروان أبو فارة وتقى الهور ابنة القائد في كتائب القسام الأسير جمال الهور. وعن اعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال في الخليل يقول منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل عيسى عمرو:
يعني هناك حملة مصعورة من قبل الاحتلال في الخليل وفي معظم أنحاء الضفة الغربية، هم يريدون فرض سياسة أمر واقع على أن الشباب الفلسطيني لا يتحدث على المقاومة ولا يتحدث على أي إجراء له علاقة برفض الاستيطان ورفض زيارة يعني واقتحامات الاحتلال لقلب مدينة الخليل والمناطق الأخرى. هذه اعتقالات سياسية، اعتقالات لها علاقة ب يعني إرهاب الشعب الفلسطيني وتخويفه وطرده من أرضه. تهديدات مستمرة، والاحتلال يعني يريد أن يتحدث للجميع ويعطي الجميع انطباع أنه هو المسيطر وهو الحاكم والناهي، ولن يكون هناك أي نوع من أنواع الـ يعني التعايش مع يعني ما يجري على الأرض. الشعب الفلسطيني ما زال رافضا للتعايش، رافضا للاستيطان وصامدا ومقاوما له، ولكن يعني هناك كيف أمر واقع يفرضها الاحتلال على جميع الفلسطينيين. يعني الاحتلال طالما هناك احتلال هناك اعتداءات، علينا أن نعمل على إنهاء هذا الاحتلال لتنتهي هذه الاعتداءات، وممكن أن نزيد على الاحتلال الضغط المحلي والدولي، وأن يكون هكذا اعتقالات وهكذا احتلال واستيطان مكلف للاحتلال الإسرائيلي.
أجبرت بلدية الاحتلال في القدس مقدسيين على هدم منزله في حي الأشقرية ببلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة، وقال مالك المنزل معاذ الرجبي أن سلطات الاحتلال سلمته قبل نحو أسبوعين أمر هدم ذاتي، وفي حال رفض الهدم سيضطر لدفع غرامة مالية تصل إلى 65,000 شيغل. شرع مستوطنون بوضع شمدانات منذ ساعات الليل على مفترقات الطرق في الأغوار الشمالية، ووفقا للناشط الحقوقي عارف دراغمة فإن المستوطنون وضعوا الشمدانات وأقاموا احتفالات بالقرب منها. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يعدم فلسطينيا في باب العمود بالقدس، وإصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية طعن. هنية: لن يرى جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة في غزة النورة إلا بتحرير أسرانا وعدم المساس بهم. والفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد الفتى محمد حريز مطر في دير أبو مشعل بعد ساعة من تسلم جثمانه. مستمعين الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معركة جثامين الشهداء سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا مع الأسرى، بعدها مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار الحديث واستضافة الخبير القانوني ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي، كما وفي نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند فقرتنا من نداء القدس. إذن اسمحوا لنا في البداية مستمعينا الكرام نتوقف ونستمع إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة علياء صالح.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أفرجت سلطات الاحتلال يوم الثلاثاء عن الأسيرة أمل طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد أن أمضت 7 سنوات في سجونها. وقالت الأسيرة المحررة طقاطقة إن فرحتها منقوصة لأنها تركت وراءها أسيرات يعانين ظروفا معيشية صعبة، داعية أبناء شعبنا إلى التلاحم والتوحد لمجابهة الاحتلال وانتهاكاته. يذكر أن طقاطقة اعتقلت في الأول من كانون الأول ديسمبر العام 2014 بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليها وأصابتها ب6 رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها اليسرى، وقد خضعت لعدة عمليات جراحية وما تزال تعاني جراء الإصابة. ومن الأسيرة أمل طقاطقة التي نالت حريتها بعد 7 سنوات في سجون الاحتلال نتابع مستمعينا الكرام مع قضية الأسير هشام أبو هواش الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 10 بعد 100 رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد تأجيل محكمة الاحتلال في عوفر البت في قضيته يوم 4. وتعيش عائلة أبو هواش حالة من القلق والترقب بسبب خطورة وضعه الصحي. وبهذا الصدد تحدث عماد أبو هواش شقيق الأسير هشام لإذاعتنا قائلا:
هشام اليوم كان من المقرر أن تكون هناك جلسة محكمة استئناف وهي المحكمة الثانية بعد التأجيل. طبعا تفاجأنا اليوم بعد المداولات وحيث انتهت الجلسة على الساعة 11 صباحا بقرار من قاضي محكمة الاستئناف نحو الساعة 6 مساء أنه لا يوجد قرار حتى هذه اللحظة، ويطلب من سكرتارية المحكمة التوجه إلى مصلحة السجون من أجل إحضار تقرير طبي حديث لهشام. طبعا هذا تحايل على ما جرى في المحكمة السابقة قبل 8 أيام حيث كان المقرر أن يتم إحضار تقرير طبي مفصل عن وضع هشام من أجل اتخاذ قرار من قبل قاضي المحكمة العسكريين. طبعا للأسف اليوم ما حصل داخل المحكمة عندما عرض هشام على الشاشة كان وضع صحي صعب جدا.
ونتابع مستمعينا الكرام في مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، حيث يعاني الأسير علي يونس الحروب من ورم سرطاني في منطقة الصدر امتد إلى العمود الفقري والنخاع الشوكي نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة السجون، الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياته. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد.
يجلسون بقلق وخوف، خوف على حياة والدهم الأسير علي يونس الحروب من بلدة دير سامت قضاء الخليل بعد استئصال الثدي لديه بسبب ورم سرطاني أحل به نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقه والتي أدت إلى انتشار المرض في مناطق مختلفة من جسده أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياته.
احكي لي بقول لي طلعوا فحوصات إلي أخذوا خزعة مني وتأخرت شوي الخزعة، تلقيت الزيارة الثانية بيحكي لي سرطان. أنا تفاجأت يوم ما قال لي سرطان. كان في إهمال طبي من إدارة السجون.
عرفوا إنه مرض خبيث بس ما بدهم يعالجوه. إهمال طبي منهم. كان أعطوه دواء، كان سووا له أي شيء، كان راق مش تحول إنه يقيم الثدي ويقيم الغدد الأنفوية وإيده خدران، رجله بتوجعه، ظهره بيشل الليل ما بينام ولا ليل وليل ولا نهار ونهار.
عائلة الحروب تناشد المقاومة بالإفراج عن ابنها من خلال صفقة جديدة لوفاء الأحرار، وخاصة بعد وصول المرض إلى العمود الفقري والنخاع الشوكي الذي يشكل له صعوبة في الحركة داخل سجون الاحتلال، في ظل اكتفاء السجان بتقديم المسكنات فقط دون رعاية صحية.
يستعجل بالصفقة عشان يطلع المساجين كلهم، ما يضل ولا أسير لا مريض ولا غير مريض، لأنه أبو شادي تعبان على خير، تعبان. المرض بدأ يأكل فيه شوي، انتقل من صدره، قاموا صدره انتقل لظهره للنخاع.
والله بتذكر وأنا وصحابي، وبصير أصيع عليه وبظني أتذكر، كل ما أتذكر وبصيع عليه. يوم أشوف أبيات أصحابي بغار منهم، بقول إن شاء الله بطلع أبوي وبلعبني زيه.
الأسير علي يونس الحروب أمضى في سجون الاحتلال 11 عاما منذ اعتقاله عام 2010، ليحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة مقاومة الاحتلال.
نشكر الزميل شوقي سعيد على هذا التقرير، ونتابع في مسار الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، حيث طالب ذوي الأسرى وممثلو فصائل العمل الوطني والإسلامي في طول كرم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، طالبوا بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسير المسني المريض اللواء فؤاد الشوبكي الذي يعاني من وضع صحي صعب نتيجة اعتقاله في سجون الاحتلال لسنوات طويلة. وعن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير فؤاد الشوبكي تحدث لإذاعتنا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس.
هو يعاني من عدة أمراض، يعني أولا هو ابن 82 عام ويعاني من عدة أمراض يعني داهمته مجتمعة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار ظروف السجن القاهرة لرجل مسن وشيخ كبير، حياته كلها معاناة، شعر بمشاكل طبية، ذهب لعيادة السجن، نقلوه إلى مستشفى سروكا وعادوه في نفس الليلة، أجروا له فحوصات، يعني حاله مثل حالة اللواء الأخ فؤاد الشوبكي، لا يمكن احتياجاته الطبية لا يمكن أن تلبى داخل أسوار السجن. وكنا نتوقع أن تكون هناك جهود كبيرة من أجل الإفراج عنه، خصوصا أن ما تبقى له هي سنة ونصف فقط. لأسباب صحية هناك مسوغات قانونية حتى في القانون الإسرائيلي إطلاق سراحه، قانون الثلث الإسرائيلي أيضا يتيح إطلاق سراحه، إضافة إلى أن هناك جهود بذلت، وأنا أعلم بأن هناك اتصالات أجريت مع الجانب الإسرائيلي من قبل السلطة الفلسطينية، ولكن واضح أن إسرائيل ضربت بهذه المطالب عرض الحائط وانحازت إلى عنصريتها وإلى رغبتها الجامحة في الانتقام دائما من كل أبناء الشعب الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، ومع ختام مداخلة رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس حول أوضاع الأسير المسن فؤاد الشوبكي، نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام فقرتي مع الأسرة. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. معركة جثامين الشهداء هو محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: إلى أين تذهب سلطات الاحتلال في سياسة احتجاز جثامين الشهداء؟ كيف يوظف الكيان قراره باحتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها لأهاليهم؟ وما الخرق الذي تشكله هذه الإجراءات على مستوى مخالفة القوانين الدولية والإنسانية؟ معركة جثامين الشهداء محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. على مدار سنوات الصراع لا زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين شهداء فلسطينيين في مقابر تحمل أرقاما هي كل ما تشير إلى هوية الشهيد، لتبقى بيوت عائلات الشهداء مفتوحة للحزن الطويل والترقب للعيش المستمر مع حالة الفجع، ويتجمد الوقت وتنقلب المواعيد في مسافة الانتظار. وفي جديد معركة جثامين الشهداء، نظم أهالي الشهداء المحتجز جثامينهم لدى سلطات الاحتلال وقفة عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله للمطالبة باسترداد جثامينهم. وحضر أهالي الشهداء من مختلف مناطق الضفة الغربية إلى مدينة رام الله رافعين صور أبنائهم الشهداء، وطالبوا المؤسسات الرسمية الفلسطينية باتخاذ إجراءات من شأنها تفعيل قضية الشهداء في المحافل الدولية. قراءة حراك أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
انتهاكات سلطات الاحتلال اللا إنسانية تشمل كل الفلسطينيين الأحياء منهم والأموات. 90 جثمانا تحتجزهم منذ انتفاضة القدس عام 2015، وأكثر من 200 شهيد في مقابر الأرقام منذ ما قبل هذا التاريخ. معاناة تلسع قلوب أهالي الشهداء الذين لن يهنأوا بعيشهم قبل استرداد جثامين أبنائهم. وقفة نظموها اليوم على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، علهم يجدون آذانا صاغية لمطلبهم البسيط، ألا وهو دفن جثامين فلذات أكبادهم.
إحنا اليوم جايين مشان أولادنا، بدنا جثامين أولادنا، بدنا نرجع أولادنا، بدنا نضل نكافح ونناضل تيرجع أولادنا لحضوننا. مش رح نستجدي ولا حدا، ومش رح نستجدي العالم الظالم، ولا رح نستجدي سلطة، ولا رح نستجدي أي إنسان، إلا إحنا رح نضل نقاوم ترد أولادنا.
بدنا جثامين أولادنا، بدنا نكرمهم، نزفهم، نكبرهم في أرض فلسطين، في أرض الوطن، نزورهم، نقرأ عليهم قرآن. يعني إحنا مش مرتاحين في دورنا، الله تيعطونا إياهم، يعني ما بنكلوا من الدين، الله تيعطونا الجثامين.
أهالي الشهداء يعلقون آمالهم مرة على أن تتخذ المؤسسات الرسمية الفلسطينية خطوات جدية لتفعيل قضيتهم في المحافل الدولية، ومرة أخرى على المقاومة في غزة التي تدرج هذه القضية ضمن أولوياتها في ملف مفاوضات صفقة التبادل.
نحن في حركة حماس وضعنا موضوع الجثامين المنهوبة المسلوبة لشهدائنا الأكارم على رأس قائمة التبادل، ونصر على أن يعود هؤلاء الجثامين الأطهار إلى أهليهم حتى يتم إكرامهم، حتى يتم إكرام أهليهم وذويهم.
الشهداء هؤلاء سلبهم الاحتلال ربيع عمرهم، أما أهليهم فيعيشون بين نارين، نار الفراق ونار حرمانهم من زيارة قبور أبنائهم وقت يشاءون.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات البرنامج. إلى أين تذهب سلطات الاحتلال في سياسة احتجاز جثامين الشهداء؟ كيف يوظف الكيان قراره باحتجاز جثامين الشهداء وعدم تسليمها لأهاليهم؟ وما الخرق الذي تشكله هذه الإجراءات على مستوى مخالفة القوانين الدولية والإنسانية؟ إذن معركة جثامين الشهداء هو محورنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. نعم مستمعينا الكرام، معركة جثامين الشهداء هو محورنا في هذا اللقاء، وكما أشرت لحضراتكم سوف نتوقف في هذا البرنامج عند هذه السياسة الظالمة لسلطات الاحتلال في سياسة احتجاز جثامين الشهداء، حيث ارتفع صوت أهالي الشهداء المحتجز جثامينهم مجددا، يرتفع هذا الصوت عاليا مع تحركهم لربما وعلى أمل أن يفتح حراك أهالي الشهداء مجددا معركة الجثامين المحتجزة.
جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود
نحييكم من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاؤنا فلسطين اليوم تحت عنوان معركة جثامين الشهداء، ونحن برفقتكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج نحاول ونود التواصل مع الخبير القانوني ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي، الذي سنكون بانتظار حضوره معنا في هذا البرنامج وانضمامه إلينا كي يتسنى لنا إن شاء الله الشرح المبسط عن هذه السياسة الجبانة والظالمة للكيان المحتل الذي يحتجز الشهداء في مقابر تحمل أرقام وهي كل ما تشير إلى هوية الشهيد، ولتبقى طبعا كما أشرنا بيوت عائلات الشهداء مفتوحة للحزن الطويل وكذلك الترقب وكذلك العيش المستمر مع حالة الفجع، والذي يتجمد حقيقة الوقت وتنقلب المواعيد في مسافة الانتظار.
بكل المحال الشهد
أحبتي الكرام مستمعينا الأكارم، في إطار لقائنا لهذا اليوم وعند معركة استرداد جثامين الشهداء على أرضية تحرك أهليهم، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير القانوني ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. أرحب بك أستاذ صلاح وأهلا بكم في لقائنا هذا.
أهلا وسهلا بك وكل التحية لك والجمهور المستمع.
حياكم الله. صوت أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم يعود مجددا عاليا مع تحرك أهالي الشهداء. سيد الكريم، هل سيفتح حراك أهالي الشهداء مجددا معركة الجثامين المحتجزة؟
نعم، هذا متوقع أن تستمر هذه المعركة باعتبار أن الجثامين لا تزال محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
في مخالفة واضحة وفاضحة لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي نصت على الحفاظ على كرامة الإنسان حيا وميتا، والدولة الوحيدة بالعالم التي تحتجز جثامين الشهداء على خلاف القانون الدولي هي دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نحن نتوقع تصعيدا لهذه الحملة ونطالب الكل بالوقوف أمام مسؤولياته من أجل ضمان الإفراج عن هذه الجثامين وإرائها الثرى وفق الشرائع السماوية.
ما الأبعاد التي يتواخاها الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء أستاذ صلاح؟
الأبعاد التي يهدف إليها الاحتلال هي الضغط على الفلسطينيين في احتجاز جثامين.
نعم.
وميتا وحتى شهداء.
نعم. طيب، لنبقى وزملائنا في غرفة التواصل بصدد الاتصال المجدد بضيفنا الأستاذ صلاح عبد العاطي، يعود إن شاء الله بعد قليل لنا ولكم في هذا البرنامج، على أمل إن شاء الله أن يكون الصوت جيد في هذه اللحظات. أجدد الترحيب بك أستاذ صلاح عبد العاطي. حياكم الله. أنا سامعك أيضا إن شاء الله يكون الصوت جيد. كنت تتحدث عن الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء.
يهدف الاحتلال من وراء احتجاج جثامين الشهداء إلى فرض عقوبات جماعية.
نعم.
على الجثامين الشهداء، وذكرت حالات بأنه يحتجز حتى جثامين الأسرى إلى أن تمضي الجثمان استكمال باقي العقوبة التي فرضها الاحتلال في مخالفة لكل قواعد القانون الدولي، وبالتالي الاحتلال يهدف إلى الضغط على المدنيين الفلسطينيين عبر استمرار احتجاج جثامين الشهداء وضمان التنكيل في هذه الجثامين، وخاصة أن جزء من هذه الجثامين قد وصل هناك تحقيقات أو بعضها تم سرقة الأعضاء في معهد أبو كبير، وهناك تحقيقات جرت في هذا الأمر، إضافة إلى استمرار في سياسة مقابر الأرقام التي يحتجز من خلالها آلاف الجثامين بشهداء فلسطينيين وعرب.
نعم. طيب، هل من آلية محددة على مستوى المؤسسات أو الهيئات الحقوقية والمدنية الفلسطينية لتفعيل قضية الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال؟
نعم، هناك استمرار في المطالبة بالإفراج عن هذه الجثامين وضغط على الاحتلال، إضافة إلى فضح مثل هذه الممارسات مع المجتمع الدولي، ولكن كما تعلم ويعلم الجميع أن المجتمع الدولي للأسف يقف عاجزا أمام استمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأحياء والأموات، وبالتالي هو يحاول إلى جوار الفضح والمقاطعة وإلى مجوار المتابعة. هناك آلية التحرك باتجاه مساءلة قادة الاحتلال كمجرمين حرب باعتبار أن هذه جريمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية وأمام أيضا المجتمع الدولي، والحملة تتعاظم باتجاه تدويل هذه القضية إلى جوار القضايا الأساسية الفلسطينية لتوليد أوسع ضغط دولي على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء.
ألف تحية والشكر للخبير القانوني ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي لحضوركم في هذه الدقائق، حياكم الله. نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع الشكر لضيفنا الذي كان معنا في هذه اللحظات ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا عن مستجدات الأوضاع حيال القدس والمقدسات، إلى الزميل حيدر البهبهاني وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
مستمعين الكرام، أعلنت مصادر مقدسية حدوث انهيار في أرضية باب الحديد القريب من المسجد الأقصى جراء حفريات تنفذها قوات الاحتلال في هذه المنطقة التي تعد أحد الطرق المتفرعة من باب العمود. يأتي ذلك في ظل استهداف الاحتلال المستمر في الجهتين الجنوبية والغربية للأقصى، حيث يمنع الكيان الترميمة المصليات ومرافق المسجد والطرق المؤدية إليه، إلى جانب الحفريات العشوائية الرامية لانهياره. انتهاكات سيكون لها آثار تدميرية على المقدسات الإسلامية. الزميل امتثال الأشقر والتقرير التالي.
جرس إنذار باقتراب الخطر أطلقته الأحداث فوق أرض المسجد الأقصى وتحتها، ولا أحد يتحمل مسؤولياته حتى اللحظة، والتدمير صمتا من تحت الأرض المستمر ضد الحرم المقدسي منذ عام 67 يؤدي إلى الإضرار بجزء من أرضية باب الحديد التي تعتبر من ضمن المنطقة المحيطة بالأقصى، ما أدى إلى حدوث انهيار فيها بسبب الحفريات التي ينفذها الاحتلال. ارتبط الانتهاك الجديد بآخر قديم متجدد يشهده محيط المسجد منذ سنوات طويلة، إذ إن هذا الانهيار ظهر في ظل استمرار عمليات الحفر أسفل المسجد وتحت البلدة القديمة في القدس المحتلة. وباب الحديد بطبيعة الحال منطقة متضررة بفعل وقوعها في الواجهة الغربية للأقصى، واعتبارها أحد الأبواب المنبثقة عن باب العمود. اعتداءات الاحتلال تركز على إنشاء ممرات ومعابر تحت الأرض وتنفيذ عمليات حفر عشوائية من خلال سحب الأتربة والصخور أسفل الأقصى، رامية بذلك إلى إسقاطه وتسويته بالأرض بحثا عما يسميه الكيان هيكل سليمان. ومن المنطلق ذاته تمنع سلطات الاحتلال ترميم مصليات الأقصى ومرافقه وكل الطرق المؤدية إليه، وتستهدفه من جهتيه الغربية والجنوبية. كل ذلك والبحث الإسرائيلي مستمر من أجل إيجاد دلائل تربط الاحتلال بالمكان، وهو الهدف الذي خصص من أجله ميزانية ضخمة، فيما بقيت المحاولات دون جدوى ولا فائدة يجنيها حتى يومنا هذا من مساعيه لاستحداث حضارة يهودية لا أصل لها. إذن لا مخاوف مما يدعيه الكيان بقدر ما هو قلق عارم من تصدع أساسات المسجد وإلحاق انتكاسة به من شأنها أن تجر الأوضاع إلى تصعيد كبير وتؤدي إلى انفجار الساحة الشعبية، خاصة مع الأضرار البالغة والعميقة التي يمكن أن تلحقها عمليات الحفر بساحة البراق وباب المغاربة وباب الرحمة، وفي ظل ما رصدته وزارة الأوقاف الإسلامية من اهتزازات مقلقة قرب ساحات المسجد.
نشكر الزميل امتثال الأشقر على هذا التقرير، ونتابع في نداء القدس، حيث كشف الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب عن مخطط جديد للاحتلال لإقامة أضخم مركز للمؤتمرات ومصانع وورش صناعية في منطقة السهل الأحمر قرب تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة على أراضي مقدسية خاصة. وعن تفاصيل المخطط، تعتزم سلطات الاحتلال إقامة أكبر مركز للمؤتمرات والاجتماعات الدولية بمنطقة السهل الأحمر على أراض فلسطينية تم مصادرتها سابقا. ويوضح أبو دياب أن البناء سيكون على 30,000 متر مربع بتكلفة 140 مليون شيكل، وأغلب التبرع لإقامة هذا المركز من منظمة إيباك الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني. الزميل منذ الربايعة والتقرير التالي.
مخطط جديد يقضم أراضي القدس وينهش حقوق أصحابها المقدسيين، هذه المرة في منطقة السهل الأحمر قرب تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، مخطط لإقامة أضخم مركز للمؤتمرات الصهيونية ومصانع وورش صناعية على أراضي استولى الاحتلال عليها قبل سنوات بشكل عسكري، تعود ملكيتها لأهالي بلدة سلوان الذين يملكون كل أوراق ثبوتيتها الرسمية التي تؤكد أنها مقدسية خاصة، بحجة إقامة مناورات وتدريبات سيطر على الأرض بقوة السلاح لتمر سنوات قلائل ويكشف عن المخطط التهويدي الجديد 30,000 متر مربع على مساحة 2850 دونما بتكلفة تقارب المليار شيكل على نفقة منظمة إيباك الصهيونية الأمريكية. لم تنتهي فصول التهويد هنا، بل يزداد الاحتلال بنقل 330 ورشة صناعية من منطقة تل بيوت الصناعية غربي القدس إلى منطقة السهل الأحمر لإقامة وحدات سكنية استيطانية بدلا منها. مصادر مقدسية كشفت البدء في تسوية الأرض وتهيئة البنية التحتية لإقامة المشروع الذي يفرض واقعا جديدا شرقي القدس يصعب تغييره مستقبلا ويغير معالم منطقة السهل الأحمر التي تعد البوابة الشرقية لمدينة القدس.
نشكر الزميل منذر ربيعة، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، نسمع معا.
سيد ناجح، لماذا الأقصى ولماذا هذا التوقيت؟
يعني واضح تماما بأن الاحتلال الإسرائيلي يفرض طوقا حول البلدة القديمة وحول المسجد الأقصى لتحقيق ثلاث مسارات. المسار الأول هو خلق واقع عمراني حضاري جديد يعزل المسجد الأقصى والبلدة القديمة عن محيطها الفلسطيني والعربي، بحيث يجعلها نقطة في بحر من الاستيطان. وهذا الواقع الجديد يمتاز بميزات الهوية التوراتية الإسرائيلية، ففرض حولها الاستيطان، وفرض حولها أيضا الحدائق التوراتية، وفرض حولها المصادرات والهدم، من أجل خلق واقع معماري وهوية معمارية جديدة. المسار الثاني هو هذا المسار المعماري لابد أن يكون فيه إحلال للمتطرفين، وبالتالي هم يريدون جعل العاصمة فيها أكثر من 2 مليون يهودي خلال عام 2040، وبالتالي معنى ذلك أن هناك طرد تدريجي للمقدسيين بخلق هجرة داخلية وخارجية نتيجة الضغوطات التي ستمارس عليهم، نتيجة قطعان الاستيطان الذي بحر الاستيطان، ونتيجة أيضا جعل القدس كمعلم وكأولوية لليهود أن يأتوا إليها، وبالتالي هناك إحلال ديموغرافي لجعل نسبة المقدسيين من 37 إلى 12% وإلى 10% من الوجود السكاني. المسار الثالث وهو الأخطر، وهو محاولة لضرب القضية الفلسطينية في عاصمتها في قلبها، حينما تخلق هذه البنايات وهذا الواقع الجديد الذي يوسع مدينة القدس إلى 10 أضعاف على مساحتها التي كانت عليها، معنى ذلك ضم كل الاستيطان الموجود والسكان وخلق عاصمة يهودية لمشروع الدولة اليهودية ومحاولة إنهاء عاصمة الشعب الفلسطيني كقدس. هذه القدس التي ننظر إليها على أنها ستبقى بإذن الله هي عاصمة الشعب الفلسطيني، والتي لا يمكن أن يغادرها الشعب الفلسطيني، والتي يقدم من أجلها كل ما يملك حتى تبقى القضية الفلسطينية حية وتبقى القدس عاصمة الشعب الفلسطيني.
طيب سيد نجح، في الوقت الذي تصاعدت فيه موجة التطبيع بين بعض الرسميات العربية وكيان الاحتلال، سلطات الاحتلال تسير بخطوات واثقة باتجاه عاصمة موحدة في القدس.
صحيح، المشكلة أننا نعيش في واقع مرير، هذا الواقع المرير بين السندانة والمطرقة، يعني ما بين مطرقة الاحتلال وبين سندانة الواقع العربي الإقليمي المترهل والواقع الإسلامي النائم. استطاعت دولة الاحتلال أن تحقق زمن أطول في هذه المدينة، واستطاعت أيضا أن تجعل من المقدسيين يوما بعد يوم محاولة لاستنزافها، وتستنزف أيضا تستنزف قدراتهم. ولكن ما يجري الحقيقة اليوم هو مخطط شامل، ربما هذا المخطط إن لم تتوقف دولة الاحتلال وإن لم تجد من يوقفها عن هذه المخططات، أنا أعتقد أننا أمام كارثة ليست فقط على المقدسيين والفلسطينيين فحسب، وإنما أيضا على المشروع الإقليمي النائم، وعلى المشروع الإقليمي المترهل، وعلى المشروع الإقليمي المطبع على الحاضنة العربية والإسلامية أن تعود إلى شوارعها وأن تعود لجعل القدس أولوية، ما لم تجعل الأمة الإسلامية والأمة العربية وكل شعوب أن تجعل من قضية القدس أولوية، فأعتقد أنه لن يكون هناك لا استقرار ولا أمان ما لم يكن هناك أمان في القدس والمسجد الأقصى.
رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح كيرات، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح كيرات، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
شكرا لزملائنا في فقرة نداء القدس. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين.